أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل العاشر والأخير، الإجابة عن أسئلة حول المعاد. هذا هو الفصل الأخير في المعاد، وبختم الفصل العاشر تختتم جميع المباحث العقائدية في التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد يوم القيامة. يبقى بعد هذا الفصل خاتمة المطاف، بعض المباحث العقائدية التي لم يدرجها الشيخ السبحاني تحت أي واحد من الأصول الخمسة، وهي مباحث مهمة أيضا. الفصل العاشر إجابة حول تساؤلات وشبهات. السؤال الأول، كيف يخلد الإنسان في الآخرة مع أن المادة تفنى؟ خلاصة هذا الإشكال، المادة في الفيزياء، إذا درستم فيزياء، المادة قابلة للفناء وغير قابلة للبقاء. إذا قيل لك عرف لنا المادة فيزيائيا، المادة هي التي تقبل الفناء ولا تقبل البقاء، ما تبقى. فإذا الجنة والنار ماديتان، فكيف يبقيان؟ من المبادئ العقائدية خلود المطيع في الجنة وخلود العاصي في النار. فإذا كانت الجنة والنار ماديتين، فكيف يخلد فيهما المؤمن والفاسق، الصالح والطالح، مع أنهما ماديتان؟ والجواب، توجد نشأتان، النشأة الدنيا والنشأة الآخرة، ولكل نشأة قوانينها. للحياة الدنيا قوانينها، وللحياة الأخرى قوانينها أيضا. من قوانين الحياة الدنيا أن المادة تفنى فيها، وما يدريك أن أيضا من قوانين الآخرة أن المادة أيضا تفنى. هذا أول الكلام. الله عز وجل خالق المخلوقات ومسبب الأسباب ووضع القوانين. من قوانين المادة في الدنيا قابلية الفناء، ولا يصح أن نقيس هذا القانون الدنيوي على القانون الأخروي. لذلك يقول صاحب الميزان رضوان الله عليه أن القدر المتيقن والقدر المسلم أن في عالم الآخرة أن الأرض هي الأرض والسماء هي السماء، ولكن من غير المسلم أن قانون السماء في الدنيا هو قانون السماء في الآخرة، وأن قانون الأرض في الدنيا هو قانون الأرض في الآخرة. وقد يقال حتى هذا المسلم قابل للتأمل، من قال أن الأرض في الآخرة هي الأرض في الدنيا وأن السماء في الآخرة هي السماء في الدنيا؟ وقد دلت الآيات والروايات على وجود النشأة الأخرى وعلى أن للنشأة الأخرى قوانينها وحيثياتها الخاصة بها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. الله ينص على أنها تتبدل. بعد كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول وجوابه، في الشبهة الأولى وجوابها، خلاصة الشبهة وخلاصة الجواب. خلاصة الشبهة: السماء والأرض ماديان، والحياة الدنيوية المادية قابلة للفناء، فكيف يخلد المطيع في الجنة والعاصي في النار، والخلود ينسجم مع الدوام لا مع الفناء؟ الجواب: الحياة الدنيا لها قوانينها، ولا يصح قياس قوانين الحياة الدنيا على قوانين الحياة الأخرى. هذا خلاصة الجواب. تفضل.
الشيخ ذكر كلام العلامة عقيب الآية، فكأنه هذا ما يستظهره العلامة من الآية، وانتم شيخ في البيان قال جعلتم الآية كأنما ضد، مو موافقة لكلام العلامة، يعني ضده، استخدمتون الآية ضد كلام
الله. ما استخدمنا ضد يا شيخنا.
قلتون أنه لا يمكن أن نسلم حتى هذا المسلم يمكن النقاش فيه، والآية تقول يوم تبدل الأرض غير الأرض.
نعم، بارك الله بك. أنا قلنا هذا قابل للنقاش، لم نناقش فيه، قلنا قابل
بالآية
للتأمل، لم أقل بالآية. أكو الشريط عيده وهذا عيده، واضح ولا لم أقل بالآية؟ إن شاء الله بعد الدرس ترد تعيد التسجيل وتشوف هل قلت بالآية أو لا. لم أقل. فعلى كل حال نحن إلى الآن لم نقارن بين الآية وبين كلام العلامة. نحن تكلمنا بشكل عام، تكلمنا بشكل عام، قلنا قوانين الدنيا غير قوانين الآخرة. العلامة الطباطبائي يقول هذا القدر المتيقن، أن القوانين غير القوانين، صحيح؟ بينما أن الأرض هي الأرض والسماء هي السماء، صحيح؟ قلنا هذا قابل للتأمل، لكن ما استدليت بالآية. قلت الآية أيضا تنص على ذلك، لكن لم أقل بسبب الآية. والأمر سهل يا مولانا ومقتدانا. نقرأ هذا المقدار ونأتي إلى الشبهة الثانية. الفصل العاشر: الإجابة عن أسئلة حول المعاد. نختم مباحث المعاد بالإجابة عن أسئلة طرحت في هذا المجال. السؤال الأول: كيف يخلد الإنسان في الآخرة مع أن المادة تفنى؟ الجواب من نفس السؤال: كيف يخلد الإنسان في الآخرة وهي نشأة أخرى؟ مع أن المادة تفنى في النشأة الدنيا. بعد انتهى الجواب، ما يحتاج نقرأ الباقي، تم الجواب. دلت الآيات والروايات على خلود الإنسان في الآخرة، إما في جنتها ونعيمها إن كان من المطيعين، أو في جحيمها وعذابها إن كان من العاصين. مع أن القوانين العلمية، ما هي القوانين العلمية؟ الفيزيائية، في علم الفيزياء، دلت على أن المادة حسب تفجر طاقاتها على مدى أزمنة طويلة تبلغ إلى حد تنفذ طاقتها، فلا يمكن أن يكون للجنة والنار بقاء وللإنسان خلود. والجواب أن السؤال ناشئ عن من مقايسة الآخرة بالدنيا، وهو خطأ فادح، لأن التجارب العلمية الفيزيائية لا تتجاوز نتائجها المادية الدنيوية، لا تتعدى إلى الآخرة. وإسراء حكم هذا العالم في الدنيا إلى العالم الآخر الآخرة، وإن كان ماديا قياس بلا دليل، فللآخرة أحكام تخصها لا يقاس بها أحكام هذه النشأة. يقول سبحانه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. الآن عقب العلامة الحلي على هذا الكلام، على الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض. قال العلامة الطباطبائي: يعني كيف تبدل الأرض غير الأرض؟ كلام العلامة ناظر إلى هذه الآية، كيف تبدل الأرض غير الأرض؟ يقول القوانين تتغير، لكن هل الأرض تتغير؟ غير معلوم. قال العلامة الطباطبائي: المسلم من التبدل أن حقيقة الأرض والسماء وما فيهما في الأرض والسماء يومئذ هي الحقيقة، هي غير أن النظام الجاري فيهما في الأرض والسماء يومئذ غير النظام الجاري فيهما في الدنيا. احنا علقنا منين ان مسلم ان هذا الارض هي نفس الارض والسماء هي نفس السماء؟ هذا دعوة للتأمل. تتبدل الارض، تبدلت الارض، يعني الارض الدنيوية، لكن تبدلها يعني ماذا؟ تبدلها بمعنى تبدل قوانينها مع بقائها. من وين هذا الكلام؟ هل يفهم من الآية هذا؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض، يعني الأرض تتبدل بقوانين غير قوانين هذه الأرض وتبقى الأرض على ما هي عليه. من أين هذا الكلام؟ ظاهر الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض، قد يقال تبدل بأرض غير هذه الأرض. خب، تفصيل الكلام يحتاج إلى بحث. وقد تعلقت مشيئته تعالى بإخلاد الجنة والنار والحياة الأخروية. أنت تقول المادة قابلة للفناء، يمكن أن يجاب أيضا هناك إفاضة بعد إفاضة. الله يفيض الوجود، يفيض الوجود بعد الوجود فيستمر الوجود. لذلك قال: وله إفاضة الطاقة، إفاضة بعد إفاضة على العالم الأخروي. ويعرب عن ذلك الإفاضة بعد الإفاضة قوله سبحانه، ويعرب يعني يكشف عن ذلك، يوضح ذلك: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. يفيض الجلد بعد الجلد، الجلد بعد الجلد، فيستمر وجود الجلد في الإنسان. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. السؤال الثاني: ما هو الغرض من عقاب المجرم؟ هذا السؤال سهل وجوابه أسهل. تفضلوا شيخنا.
الطاقة لا تفنى ولا تستفز من العدم ولكن تتبدل من شكل إلى آخر،
فلها عقاب. هذا هو القانون الفيزيائي. هذا هو القانون الفيزيائي أنها تتبدل من شكل إلى شكل. وهكذا هم الآن هم هكذا يقول مثلا هذه طاقة الآن احنا مو بحثنا فيزياء ندخل فيه يقولون الآن عندنا طاقة حرارية مثل حرارة الشمس نحول الطاقة الحرارية إلى طاقة حركية نحرك بها مروحة من خلال الخلايا الشمسية. الآن من كم من يوم مفتتحين أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في وين؟ في المغرب في المغرب. تحول الطاقة من طاقة حرارية إلى طاقة ماذا؟ حركية. أحيانا من طاقة حركية إلى طاقة حرارية. شوف هاي مال الرياح شمال إيران موجود وغيره حولها إلى طاقة كهربائية وهكذا. فالطاقة تحولت ما انفنت الحركة ما انفنت أو الحرارة ما انفنت تحولت الحرارة من طاقة حرارية إلى طاقة حركية وهكذا. ثانيا ما هو الغرض من عقاب المجرم؟ الغرض من عقاب المجرم في الدنيا عادة ماذا؟ التشفي. والله عز وجل بعيد عن الانفعال والتشفي. إذا الآن نريد نبين غرضين للعقاب العادل. الغرض الأول التأديب، تأديب المجرم. الغرض الثاني اعتبار الآخرين. كلا هذان الغرضان إنما يتحقق في الدنيا، تأديب المجرم في الدنيا مو في الآخرة، اعتبار الآخرين في الدنيا للآخرة. إذن هذه الأغراض الثلاثة كلها منتفية في الآخرة. الغرض الأول من العقاب التشفي، الغرض الثاني من العقاب التأديب، الغرض الثالث من العقاب الاعتبار. إذن لا داعي للعقاب في الآخرة. والجواب واضح وسهل، الغرض من العقاب إجراء العدالة، الانتصاف للمظلوم من الظالم، والعدالة مطلوبة في العالم الأخروي، إذن يصح العقاب. ثانيا ما هو الغرض من عقاب المجرم؟ إن الحكيم لا يعاقب إلا لغاية لا بتشهن، وغاية العقوبة إما التشفي كما في قصاص المجرم وهو محال على الله تشفي، أو تأديب المجرم أو اعتبار الآخرين، وهما تأديب المجرم واعتبار الآخرين يختصان بالنشأة الدنيوية، بعد في الآخرة لا تأديب ولا اعتبار، فتعذيب المجرم في الآخرة عبثا. والجواب عنه أن وقوع المعاد من ضروريات العاقل، ومن غايات المعاد تحقق العدل الإلهي بوجه كامل في مورد المكلفين، يعني تحقيق العدالة التامة لجميع المكلفين، ويتوقف ذلك على عقوبة المجرمين وإثابة المطيعين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ الإشكال الثالث وهذا تقدم، هل يجوز العفو عن المسيء؟ تقدم البحث، قلنا هذه مسألة، هل يجوز خلف الوعد والوعيد أو لا؟ الله عز وجل وعد المطيع الجنة وتوعد العاصي النار، فهل يخلف الله وعده؟ بعد ما يدخل المطيع الجنة يدخل النار. يقولون لا يجوز خلف الوعد، خلف الوعد قبيح عند العقلاء، ولكن هل يجوز خلف الوعيد؟ الله عز وجل توعد من؟ جاوبني، توعد العاصي النار، هل يجوز أن يخلف وعيده أو لا؟ الجواب هذا التوعد لا يثبت حقا للعاصي، الحق يثبت لله عز وجل فقط. إذا توعد العاصي أن يدخل النار ما يثبت حق للعاصي أن يدخل النار، يوجد حق واحد لله عز وجل، هذا الحق قابل للتنازل، والتنازل عن هذا الحق إحسان، والإحسان على الله حسن أو قبيح حسن. والتفتوا جيدا إلى هذه المسألة، تارة نقول يجوز خلف الوعيد، وتارة نقول يجب خلف الوعيد. نحن لا نقول يجب خلف الوعيد، ما نقول يجب على الله أن يخلف وعيده، نحن نقول يجوز على الله أن يخلف وعيده، يعني قد يخلف وقد لا يخلف، قد يدخل النار وقد ما يدخل النار، يعني إليه حق يدخل النار وقد يتجاوز ويتنازل عن حقه وما يدخل النار، واضح إن شاء الله. وخالف في ذلك المعتزلة فقالوا كما يقبح خلف الوعد يقبح أيضا خلف الوعيد، واستدلوا بعدة أمور. ذكر الشيخ السبحاني دليلين، الدليل الأول المكلف إذا علم أنه متى ما أطاع دخل الجنة ومتى ما عصى دخل النار، سيكون أقرب إلى الطاعات وأبعد عن المعاصي، بخلاف ما إذا علم أن الله يخلف وعده يمكن ما يطيع، لأن الله يمكن ما، لأن الله ربما لا يفي بوعده والعياذ بالله وما يدخل الجنة فما يعمل الطاعة، وبعد ربما يرتكب المعصية. لماذا؟ لأنه يقول ربما رب العالمين، ربما رب العالمين يتجاوز عن سيئاتي، خلني ماذا أعمل المعاصي وهو بيخلف وعيده وما بيدخلني النار، واضح ولا؟ إذن الدليل الأول الالتزام بقبح خلف الوعد والوعيد معا يقرب المكلف إلى الطاعات ويبعد المكلف عن المعصيات، بخلاف ما إذا قلنا بجواز خلف الوعيد فإن المكلف سيكون بعيدا، سيكون ماذا؟ قريب من المعاصي، لأنه يأمل في ماذا؟ في أن الله يخلف وعده ويخلف وعيده. والجواب، والجواب الشيخ السبحاني يذكر ثلاث حيثيات، حيثية الأولى والجواب الأول جواب نقضي، أنت تقول الالتزام بقبح خلف الوعد والوعيد يقرب إلى الطاعات ويبعد عن المعصيات، هذا يلزم من سد باب التوبة. لماذا سد باب التوبة؟ لأن العاصي، العاصي بعد ما يتوب يقول ما دام أنا مذنب ورايح علي خلني أواصل، بعد ما في توبة ما في تجاوز عن سيئاتي، لأن القول بخلف الوعيد إمن الإنسان بماذا؟ بالجنة. يقول أنا صح أذنبت خلني أتوب، الله عز وجل بيخلف وعيده وما بيدخلني النار وبيدخلني الجنة. أما إذا قلت لا الله ما يخلف وعيده إلا يذنب لازم يوديه النار، بعض الناس ما تتوب، هذا يلزم منه سد باب التوبة، واضح إن شاء الله. ملتفتين إلى الملازمة أو لا؟ القول بجواز خلف الوعيد يشجع على التوبة، انت توب، اذا تبت والله لمس منك الصدق راح يخلف وعيده، ما راح يدخلك النار، لن يأخذك بسيئاتك. لذلك دائما نقول إلهي عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، اللهم عاملنا بلطفك ولا تعاملنا بعدلك. هذا معناه، يعني تجاوز عن قبيح سيئاتنا وخذ بيدنا إلى الخير والصلاح. هذا الجواب الأول، جواب نقضي. الجواب الثاني جواب حلي يشير إلى هذه الحيثية، إن خلف الوعيد فيه تقريب للطاعات وتبعيد عن المعصيات. كيف؟ لأنه يشجع الإنسان نحو الطاعة ويزيل عنه اليأس من روح الله، ما دام إذا هو يعلم أن الله إذا توعد لازم ينفذ، توعد بالنار فدخول النار حتمي، بعد يصير عنده يأس. بخلاف ما إذا علمه أن الله عز وجل قد يتجاوز عن سيئاته وقد يخلف ما تواعد به، فإن هذا يزيل من روح اليأس ويخلي مفعم بالأمان وأن رحمة الله عز وجل تسبق غضبه. الجواب الثالث والأخير، الحيثية الثالثة والأخيرة، تارة نقول وجوب خلف الوعد، وتارة نقول ماذا؟ جواز خلف الوعد. نحن كلامنا في ماذا؟ في جواز خلف الوعد، وليس كلامنا في وجوب وحتمية خلف الوعد. الأثر السلبي اللي طرح الإشكال إنه إذا واحد بعد علم أن الله قد يخلف وعيده راح يذنب، متى راح يذنب؟ إذا خلف الوعيد حتمي وواجب على الله، فالحالة راح يتمرد ويعصي. أما إذا خلف الوعيد ليس حتميا وإنما جائزا، يعني يجوز الله يخلف الوعيد ويجوز ما يخلف الوعيد، قد يتجاوز عنا وقد لا يتجاوز عنه، في هذه الحالة بعد ما راح يمني ويخليه يتمرن. نقرأ هذا المقدار. السؤال الثالث، هل يجوز العفو عن المسيء؟ والجواب مثبت، يعني ماذا؟ يجوز العفو عن المسيء خلافا للمعتزلة، لأن التعذيب حق للمولى سبحانه وله إسقاط حقه، الله إلى حق إسقاط حقه، فيجوز ذلك خلف الوعيد إذا اقتضته الحكمة الإلهية ولم يكن هناك مانع عنهم. وقد خالف معتزلة بغداد في ذلك في جواز خلف الوعيد، فلم يجوزوا العفو عن العصاة عقلا، واستدلوا عليه بوجهين. الوجه الأول، إن المكلف متى علم أنه يفعل به ما يستحق من العقوبة على كل وجهين كان أقرب إلى أداء الواجبات واجتناب المحرمات. لماذا هو أقرب إلى فعل الطاعات واجتناب المحرمات؟ لأنه يعلم أن كل عمل خير وكل طاعة عليها ثواب وكل معصية عليها عقاب، ولا يتم التسامح لا في المعصية ولا في المثوبة ولا في الطاعة، فيكون أقرب إلى الطاعات وأبعد عن المعاصي. يلاحظوا عليه ثلاثة أمور. الأول جواب نقضي، أنه لو تم لا وجب سد باب التوبة. لو تم ماذا؟ هذا كلامه، علم متى أنه يفعل به ما يستحقه من العقوبة على كل وجه، على كل وجه، يعني إما وجه الطاعة أو وجه المعصية يفعل به ذلك، أنه لو تم ذلك لوجب سد باب التوبة، لإمكان أن يقال إن المكلف متى علم أنه لا تقبل توبته، بعد لا تقبل توبته ما دام جاء بالمعصية لا توجد توبة، العقاب حتمي. متى علم أنه لا تقبل توبته كان أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية. الحيثية الثانية في الجواب أضف إلى ذلك أن للرجاء يعني رجاء خلف الوحيد آثارا بناء في حياة الإنسان تعطيه الأمل، الأمل في عفو الله، ولليأس آثارا سلبية في الإدامة على الموبقات يعني في الاستمرار على الموبقات. ولأجل ذلك جاء الذكر الحكيم بالترغيب والترهيب مع الحيثية الثالثة والأخيرة في هذا الجواب. ثم إن الكلام في جواز العاف لا في حتمية العاف، يعني لا في وجوب خلف الوعيد ولا في وجوب العاف عن العاصي. والأثر السلبي، ما هو الأثر السلبي؟ التمادي في المعاصي. لو سلمناه، لو قلنا أنه فعلا يحصل هذا الأثر السلبي يترتب على الثاني دون الأول، يترتب على الثاني يعني على جواز العاف دون الأول يعني يترتب على الثاني يعني حتمية العاف دون الأول دون جواز العاف. واضح إن شاء الله. الإشكال الثاني وبه نختم إن شاء الله، الله عز وجل توعد مرتكب الكبيرة بالعقاب، فلو لم يعاقبه يلزم إشكالين. الإشكال الأول خلف الوعيد، والإشكال الثاني الكذب في الإخبار. أعيد وأكرر، التفت إلى الدليل الثاني فيه إشكالا. نقول الله عز وجل توعد العاصي بالنار، لو لم يدخله النار يلزم محذوران. المحذور الأول خلف الوعيد، والمحذور الثاني الكذب في الإخبار، وأخبره أنه راح أدخلك النار بعدين دخل الجنة. واضح ولا إشكالا؟ جوابهما أيضا واضح. القبيح، جواب الإشكال الأول، القبيح إنما هو خصوص خلف الوعيد دون خلف الوعيد. خلف الوعيد قد يكون راجح، هذا من باب التفضل والإحسان. واضح ولا؟ وأما جواب الإشكال الثاني، ما هو الإشكال الثاني؟ يلزم الكذب في الإخبار. الجواب هنا لا يوجد إخبار، هنا يوجد إنشاء. الله ينشئ العقوبة أو ينشئ ماذا؟ المثوبة يوم القيامة، خذوه إلى النار، خذوه إلى الجنة. واضح ولا؟ الأخذ إلى النار والجنة هذا إنشاء وليس إخبار. والصدق والكذب إنما يكون في ماذا؟ في الخبر لا في الإنشاء. نقرأ هذا المقدار. خلنا الآن نكمل أن الوقت هذا، وبعدين علقوا ما شاء الله لكم. الثاني، إن الله أوعد مرتكب الكبيرة بالعقاب، فلو لم يعاقب للزم الخلف في وعيده، هذا الإشكال الأول. الثاني، والكذب في خبره، وهما محالان. الكذب في إخبار الله، استغفر الله. والجواب الآن، جواب الإشكال الأول أن الخلف في الوعد قبيح دون الخلف في الوعيد، والدليل على ذلك أن كل عاقل يستحسن العفو بعد الوعيد في ظروف خاصة تتطلب الإحسان والتفضل. والوجه فيه أن الوعيد ليس جعل حق للغير، بخلاف الوعد قد يقال إن فيه جعل حق للغير، قد يقال، هذا هم مو معلوم. بل الوعيد حق لمن يعد فقط، وهو الله عز وجل، وله أن يسقط حقه، وله إسقاط حقه يعني، وللمتوعد إسقاط حقه. هذا جواب الإشكال الأول. الإشكال الثاني، والصدق والكذب من أحكام الإخبار دون الإنشاء، والوعيد إنشاء ليس بإخبار فلا يعرضه الكذب. تفضل شيخنا سؤال. بارك الله بكم، أحسن. ولذلك نحن قلنا جواز خلف الوعيد وليس وجوب خلف الوعيد. جواز خلف الوعيد في موارد خاصة، واضح ولا؟ مثلا لو برا، لو كان بارا بوالديه، لو كان واصلا رحمه، لو كان الله عز وجل في مثل هذه الموارد يتجاوز عن سيئاته. فضل الشيخ عقب الدرس. تفضلوا.
الكذب في خبره راجع للآيات القرآنية الموجودة، لا إلى الأمر اللي في يوم القيامة يقول خذوا إلى النار.
بارك الله.
يقول خالدين فيها، هاي إخبار. فإذا بعدين هناك صار خوف يصير لزوم الكذب بهذا الإخبار الذي كان في الآية.
بارك الله فيه. ملاحظة جيدة. هنا تفصيل الوقت لا يسعه، لأن الكذب إما خبري وإما مخبري، والصدق إما خبري وإما مخبري. فمن رأى الهلال والهلال غير موجود في الواقع، لكن رمش عينه وقع على عينه، الرمش طويل نظر، هذا الهلال هو في إخباره صادق أو كاذب؟ المخبر صادق ولكن الخبر كاذب، فهنا يوجد صدق مخبري وكاذب خبري، واضح ولا؟ أحيانا بالعكس، الخبر صادق لكن المخبر كاذب. واحد يبين الناس يتعيد يقول يا جماعة شفت الهلال، هو كاذب وفعلا الهلال خارج، فهنا كذب مخبري وصدق خبري. إذن هاتان الحيثيتان دققوا فيهما، لا ملازمة بين الصدق الخبري والصدق المخبري، وبين الكذب الخبري والكذب مخبري. الإشكال حينما أشكل المستشكل ناظر إلى ماذا؟ إلى الصدق الخبري والكذب الخبري، ولم ينظر إلى الصدق المخبري أو الكذب المخبري. نقح هذا الموضوع، هذا واحد. الأمر الثاني نأتي، الله عز وجل توعد العاصي بالنار ووعد المطيع الجنة، ولكن التوعد بالنار إن قلت أنت ناظر إن الآيات التي فيها توعد هذه إخبار، الله أخبرنا إن اللي يطيع أدخل الجنة واللي يعصي أدخله إن هذه الآيات المطلقة يمكن تقييدها بالروايات والأدلة التي دلت على أن بعض الحسنات تؤثر كبر الوالدين وصلة الرحم وإماطة الأذى عن المسلمين، هذه يمكن أن تخلي رب العالمين يتجاوز عن السيئات. هذا إذا ما بتقبل كلام ماذا في الإنشاء. الإشكال الرابع، هل الجنة والنار مخلوقتان؟ يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.